أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين تتابعون فيها. توزيع منحة مالية ومساعدات إنسانية على العوائل المهجرة في صلاح الدين. وقبل نهاية الساعة يحدثنا الكاتب العراقي خالد القشطيني عن رمضان أيام زمان، وذلك عبر برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، يشكل حسن الجوار مبدأ أساسيا في العلاقات الدولية، لا سيما وأن الجغرافيا لا تسمح للدول باختيار جيرانها، ويكتسب مبدأ حسن الجوار أهمية مضاعفة عند العراق بسبب الأوضاع التي يعيشها هذا البلد منذ 5 سنوات وما ارتبط بها من عمليات تسلل عبر الحدود وتدخلات مدفوعة بحسابات إقليمية ودولية مختلفة. الحكومة العراقية دأبت على مناشدة الدول المحيطة بمراعاة مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون العراق، وعلى مستوى الرأي العام يبدو أن هناك قناعة بأن هذه المناشدة لم تلقى الاستجابة التي يتطلع لها العراقيون من جيرانهم، كما يقول مواطنون تحدثوا لإذاعة العراق الحر. عادل محمود ينقل لنا آراءهم في سياق هذا التقرير.
موضوع تدخل دول الجوار في شأن الداخل العراقي كان ولا يزال يأخذ حيزا كبيرا من أحاديث السياسيين وفي وسائل الإعلام المختلفة. فمنذ التحول الكبير الذي حدث في البلاد عام 2003، وموضوع تدخل دول الجوار يمثل عنصرا أساسيا في الحوار والجدل حول المشهد السياسي في البلاد. بعض الدول مثل الكويت والأردن قليلة الورود في هذا المضمار، ولكن دولا مثل السعودية أو تركيا وخصوصا إيران وسوريا تمثل موضوعا شبه دائم. الشارع العراقي يستمع في وسائل الإعلام إلى مؤكد على هذا التدخل ونافي له، فبينما يصرح بعض السياسيين العراقيين أو قادة بعض الكتل السياسية بأن تأثير دول الجوار ولا سيما إيران عنصر فاعل في الواقع السياسي في البلاد، ينفي سياسيون من جهات أخرى هذا الموضوع معلنين أنه مجرد مادة للدعاية السياسية. المواطنون العراقيون إجمالا يبدون أكثر ميلا للاقتناع بوجود تأثير حقيقي للدول الجوار في واقع بلادهم، وإن كان يختلفون في تصوراتهم عن طبيعة وحجم هذا التأثير أو التدخل.
تدخل الجوار واضح جدا من خلال الواقع المعاشي اللي احنا نعيشه كمواطنين، البضاعة الموجودة في السوق هناك تدخل فيها، بعض السياسيين متواطئين بهذه القضية، الكثير من يعتمد عليهم متواطئين في هذه القضية. يعني
هناك مؤشرات تدخل الدول المجاورة للعراق، هاي الدول تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لكون العراق غني بثرواته وبوضعه ووضع الاستراتيجي.
الحكومة العراقية من جهتها حرصت على امتداد الأعوام الماضية على انتهاج سياسة التهدئة وعدم التصعيد فيما يتعلق بمواقف دول الجوار وتدخلاتها، ورغم ظهور حالات وتصريحات وأدلة متنوعة تؤكد هذه التدخلات، فإن السياسة العامة للحكومة ظلت تحاول إصلاح الوضع وردم الفجوة، متحاشية تحميل هذه الدول المسؤولية صراحة عن الأفعال والتصريحات التي تقوم بها، ولعل في ذلك ضرورة سياسية للبلاد التي عانت من حالة شديدة من عدم الاستقرار، وما كان التصعيد إلا ليزيد الأمر سوءا. الحالات الأساسية التي عبرت عن هذا التدخل في الفترة الماضية هي دخول المسلحين عن طريق الحدود السورية ومجيء الكثير من السعوديين إلى البلاد للقيام بأعمال انتحارية، الأمر الذي شجعت عليه عدد من التصريحات والفتاوى لبعض رجال الدين في السعودية. وبينما تراجعت هذه الحالات في الأعوام الأخيرة فيما يخص سوريا والسعودية، فإن الأمر مختلف بخصوص إيران. فقد عثرت قوات التحالف والقوات العراقية على أسلحة مختلفة حديثة إيرانية الصنع في مواقع متعددة من البلاد، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من المجاميع الخاصة المرتبطة بإيران والمتدربة فيها. العديد من الناس يعتبر أن تأثير دول الجوار أمر واقع مدعوم بالأدلة الكثيرة.
هناك الكثير من السياسيين أتوا بمنح، وإحنا سمعناه كثير، منح من دول الجوار لدعم حركاتهم السياسية داخل العراق. ماذا يمثل هذا لك؟
يعني سمعت عنها؟ تأكدت منها؟
لا، إحنا سمعنا عليها، هاي القضية سمعنا عليها، بس ما نعرف التأكد من عندها. هناك أسلحة كشفت صنع دول الجوار، هناك قناصين مدربين قتلوا أبناء الشعب العراقي على بنايات بغداد، كانوا مدربين في دول الجوار. هناك مفخخين كانوا مدربين في دول الجوار، وهي اعترافات شفناها على التلفزيون.
يبدو أن القناعة العامة في الشارع العراقي هي حقيقة تدخل وتأثير دول الجوار في الشأن السياسي للبلاد، وإن اختلف الناس في نظرتهم إلى حجم وقوة هذا التأثير، إذ أن بعض الشرائح المتعاونة في موضوع التدخل هذا أو المتورطة فيه ترى الأمر بغير الصورة التي يراها معظم الناس في البلاد والداعية إلى وقف التدخلات في شؤونها. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تواصل جهات حكومية وأخرى غير حكومية وكعادتها في شهر رمضان الكريم من كل عام تقديم المساعدات على العوائل المهجرة والمحتاجة، حيث قامت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين بتوزيع منحة مالية بلغت 300,000 دينار لكل عائلة مهجرة ونازحة إلى المحافظة. كما ساهمت الدائرة مع إحدى منظمات المجتمع المدني في تقديم مساعدات إنسانية لأكثر من 350,000 عائلة مهجرة تعيش أوضاعا صعبة في منطقة المعسكرات. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت، حضر عملية توزيع المساعدات ووفانا بالتقرير التالي.
شهر رمضان كان فرصة جيدة لأغلب منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين لممارسة عملهم الإنساني، فقد قامت جمعية الأمل العراقية بتوزيع مساعدات إنسانية على العوائل المهجرة والمتعففة في المنطقة التي تسمى المعسكرات، وهي كانت معهد الدروع سابقا والتي يقطنها اليوم قبائل البدو المهجرة. هذه المساعدات شملت على وجبة فطور وقرطاسية مدرسية وزعت للأطفال. الدكتور نجلاء الغزالي، مسؤولة جمعية الأمل العراقية في صلاح الدين، تحدثت عن هذه المساهمة.
تقوم جمعية الأمل العراقية فرع صلاح الدين بتوزيع مساعدات إنسانية للعوائل المهجرة والأرامل والعوائل المتعففة. هذا المشروع قامت بجمعية الأمل العراقية في محافظة صلاح الدين ضمن مجموعة محافظات في العراق خلال شهر رمضان، وهو توزيع وجبة فطور رمضان زائد حقائب مدرسية في مناطق متعددة بالمحافظة شملت 15 موقع. بدينا بها في مجموعة من القرى والأرياف. هذه المساعدات هي 8000 وجبة شملت فيها محافظة صلاح الدين.
دائرة الهجرة والمهجرين التي تعاونت اليوم مع جمعية الأمل العراقية في توزيع المساعدات على المهجرين هي الأخرى قدمت للمهجرين وخلال شهر رمضان منحة مالية بلغت 300,000 دينار لكل عائلة مهجرة، كما يشير عبدالله مخلف الشمري المسؤول عن المساعدات الإنسانية في دائرة الهجرة والمهجرين.
والله خلال شهر رمضان احنا عدنا لا يزال مستمرين، اكون جتنا وجبة من الوزارة مساعدات، وزعنا لهم بطانيات، سلة احذية، كيس رز، هذه للعوائل المهجرة، اضافة على برنامج الغذاء العالمي احنا هم هذا حصلت موافق عليه وزارتنا وبدأت تقدم للعوائل المهجرة من المناطق الاخرى الى محافظة صلاح الدين.
حول تعاونكم مع منظمات المجتمع المدني في توفير يعني مساعدات للعوائل المهجرة.
والله قدمنا لهم منح، جتنا منح 300,000 لكل عائلة مهجرة، جتنا 3,600 عائلة و 3,600 وتقريبا 35 عائلة، والمتبقين إن شاء الله يعني نتأمل إنه هم راح تجيهم المتبقين، وسبق وإن قدمنا العوائل السابقة هم وجبات جتنا قدمنا لهم.
العوائل المهجرة في منطقة المعسكرات التي وزعت المساعدات الإنسانية لها رحبت بهذه المبادرة، ولكنها في نفس الوقت شكت عدم وجود الماء والكهرباء في المنطقة التي يقطنون فيها، كونها كانت منطقتهم معسكرا للجيش العراقي السابق حيث تقع خارج حدود بلدية تكريت.
والله مساعدات بالنسبة لنا شوي مدنة أفضل، ولا شيء ما تقول لي إحنا ناس بضع فين حظه وعطشان، هم عندنا مية المية المشترى بيش شو اسمه الدب ب2,000 دينار ما المية الشرب، وهذا مساعدات إحنا ما بالنسبة لنا عوائل كبيرة ما توالي منها قليلة.
والله إن شاء الله مبادرة طيبة ونشكركم على هالشيء هذا، وهذا عوائل مهجرة وما بهالمناسبة الشهر الطيب الكريم. والله ماكو ما يعني كله بتنكرات ينقلون الماء، ومو ماكو يعني هالشيء هذا، علشان الماء هذا العوائل المهجرة والأطفال والنساء ما يقدر يجيبون من غير مكان.
أغلب المواطنون تمنوا استمرار تقديم المساعدات الإنسانية من قبل منظمات المجتمع المدني للعوائل الفقيرة والمحتاجة، وأن لا يكون توزيع هذه المساعدات قاصرا على شهر رمضان فقط. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية لفرقة البصري التراثية.
الحنين شقاء كان. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وقد حان الآن موعدنا وإياكم مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن أجواء شهر رمضان أيام زمان.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كما قلت في حديث سابق، أيام رمضان من أيام الحكايات والطرائف، يرويها المسلمون لإشجاع الوقت وقطع الساعات الطويلة من ساعات الصيام وتعلولة أمسيات الفطور. وهكذا جرى عندما سمعت هذه الحكاية الطريفة التي لا يسعني غير أن أشارك بها حضرات المستمعات والمستمعين في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الشريف. تولى القضاء في محكمة الأحداث في بغداد في الخمسينات في أيام الخير الأستاذ محي الدين، لا أتذكر اسمه الكامل، فقد كان قاضيا على الأحداث على الصغار، والصغار لا يتذكرون من الكبار غير اسمهم الأول، مثل ما لا يتذكر الكبار من الصغار غير وقائعهم وبلاويهم ومصايبهم. بحلول شهر رمضان الشريف عزم الأستاذ محيي الدين هذا على الصوم، ربما لأول مرة في حياته، لأنه عندما فتش عن المصحف الشريف لتلاوة شيء من الذكر الحكيم في المناسبة على عادة سائر المتقين، لم يجد أي نسخة من القرآن الكريم في البيت، فبعث بالخادم ليأتيه بها، لا من سوق السراي، سوق الكتب القديم من مدينة بغداد بجوار شارع المتنبي، وإنما من المحكمة حيث توجد نسخة قديمة يستعملونها لأداء اليمين عند الشهادة. فجاءه الخادم بها، وقام القاضي الفاضل بما يلزم من التلاوات. عاد في اليوم التالي إلى المحكمة ليقوم بواجبه للمخلوق، مثل ما قام بواجبه للخالق في اليوم السابق. وشاءت الصدفة أن تتضمن جلسات المحكمة شهادة من والد أحد الأحداث المتهمين، واقتضى ذلك من أن يؤدي الشهادة بعد القسم طبعا. فتشوا عن المصحف ليضع عليه يده ويقسم فلم يجدوه، فراح كاتب الضبط يغلول ويشتم، الله أكبر، يعني بهالبلد يسرقون حتى كلام الله ومن المحكمة؟ الله يلعن كل من أخذه. لا شك أنها كانت لعنة تسرع بها كاتب الضبط، واضطر إلى سحبها فورا والاعتذار عنها بعد أن عرف أن القاضي هو الذي أخذ المصحف. فبعثوا بالفراش إلى بيت الأستاذ محي الدين ليستعيده، وأجلوا المحاكمة إلى بعد الظهر عندما يحضر ويأتي بالكتاب. ولكن الفراش كان رجلا أميا، ويظهر أن زوجة القاضي كانت هي الأخرى أمية، فأعطته القاموس العصري بدلا من القرآن الكريم. جاء به الفراش ووضعه على طاولة القسم، فتقدم الشاهد ووضع يده عليه على القاموس العصري وقال: بحق هذا كلام الله، ما أقول غير الحقيقة. لا أدري ما الذي سيقوله الفاضل إلياس أنطون إلياس مؤلف القاموس عن هذه الشهادة البليغة لقاموسه الشهير لو أنه سمع بها. ولكن الشهادة جرت، وتلتها شهادة أخرى، بل وشهادات وشهادات على مر الأيام، والقاضي يحكم بموجبها دون أن يفطن أي أحد إلى حقيقة هذا الكتاب المجلد المطروح على الطاولة للشهادة. جاءت أيام وفاتت أيام، وجرت المقادير أن يحضر للشهادة رجل يهودي، ومن عادة اليهود أن يدققوا في الكتب والدفاتر. نظر على الكتاب نظرة سريعة وقال: أنا موسوي، أنا أقسم بالتوراة ولا أقسم بالقاموس العصري، إنجليزي عربي أو عربي إنجليزي. قال له القاضي صارخا به: شنو؟ جاي تمزح مع المحكمة؟ تأدب. مد الرجل يده ليعرض الكتاب على القاضي، ولكن كاتب الضبط صرخ به: جريدك من كلام الله، لا تمس الكتاب. فجر اليهودي يده باحتشام وسكت. وخلال ذلك لاحظ الكاتب الكلمات المطبوعة باللون الذهبي على الغلاف، غلاف الكتاب: القاموس العصري إنجليزي عربي. وأدرك أن هذا الرجل اليهودي لم يقل غير الحقيقة. قام من مكانه وهمس شيئا في أذن القاضي الذي تجهم وجهه عندها. قضى بقية اليوم يتأمل في كل الشهادات التي سجلها والأحكام التي أصدرها بناء على القسم بهذا الكتاب المغلوط الذي ألفه رجل نصراني مصري. تمتم مع نفسه أخيرا وقال: من يدريني، يمكن كل هالوزراء والمدراء اللي حلفوا بالإخلاص للملك والوطن حلفوا على القاموس العصري لإلياس أنطون إلياس. وكان هذا اللي كان في أيام زمان من أيام الخير، أيام الخير اللي فاتت. هاي
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير،
نعيش بخير ومترفين، ولو ما الأمل يمعودين من زمان احنا ميتين، بل كم رب العالمين يفرجها علينا بهالحين.
هذه السنة أحسن من كل سنة.
هذه السنة سنة مو مثل كل سنة.
وعرفنا النافع والضار دعنا بنظم الأشعار. هالسنة سنة الأقمار هاليوم تنورت الأفكار والناس صاروا أحرار بعد الحبل على الجرار. ولو عشنا هالسنة نلبس ثوب الهنا.
هالسنة سنة
شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومي.
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.